يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه أخير باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. هذا باب الأحاديث الدالة على بيان فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضل أداء الصلاة فيه أي في ذلك المسجد. السنة المنتصر إليه أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب. كثير بن عبيد هذا المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقري وثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني الحمصي الملقب بالأبرش من الطبقة التاسعة عن الزبيدي اسمه محمد الوليد محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيلي حمصي القاضي ثقة ثبت من أثبت أصحاب ابن هشام بن شهاب الزهري من أصحابه الحمصيين أو الشاميين عن الزهري الإمام المعروف محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني وأبي عبد الله الأغر أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان المدني أصل من أصفهان ثقة من كبار الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. مولى الجهانيين وكان من أصحاب أبي هريرة أي كان أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواهن مساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جملة تعليلية آخر الأنبياء ومساجده آخر ومسجده آخر المساجد يعني لما كان آخر الأنبياء صار مسجده أيضا خيرا وخاتمة للمساجد كلها ولذلك يفضل على سائر المساجد. قال ماذا؟ قال أبو سلمة أبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلاة مسجد رسول الله ما قال يعني قال رسول الله لم نشك أنه نقله منه فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث هل أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا أي لام بعضنا بعضا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك لماذا لم نكلمه حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك على التلاوم جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارب وقيل اسمه إبراهيم بن عبد الله بالعكس ووهم من زعم أنه مثناه صدوق من الطبقة الثالثة جالسناه فماذا فقال لنا قال فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نفس أبي هريرة رضي الله عنه هل هو مرفوع أم لا فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد إذن فتبين لهم أن هذا القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أبي هريرة موقوفا عليه وهذا إلى جانب أنه مثل هذا معروف أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه مثل هذا كون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة لا يعرف إلا بالنقل والتوقيف فإذا كان لا ينال بالرأي والقياس وكان ذلك الصحابي لا يروي عن الإسرائيليات كتب الإسرائيليات أبو هريرة ليس مشهورا بهذا ليس معروفا بهذا فلذلك قال لما خاصمه كعب الأحبار قال له أقرأ التوراة قال سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له كرر عليه. فقال أقرأ التوراة أنا ما لي صلة كتب الأولين، فإنما أحكي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إلى جانب أنه لو لم يفصح عبد الله بن إبراهيم أو إبراهيم بن عبد الله بن قارب بأنه سمع أبا هريرة يرفعه يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا قولهما في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا ينال من قبل الرأي. وهو فإن آخر الأنبياء وإن آخر المساجد، الظاهر أن الحديث في اختصار من أوله وهو قوله صلاة المسجد هذا أفضل من أبي صلاة فيما سواه من المساجد لمسجد حرام، فتكون الفاء في قوله فإني للتعليق كما سبق، ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أول حديث مذكور من أبي هريرة رضي الله عنه ما يأتي للمصنف في كتاب المناسك من طريق سعد بن إبراهيم أن أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من صلاة ما سوى من المساجد إلا مسجد الكعبة، يعني أن عبد الله بن إبراهيم أفادهما كون أبي هريرة أثبت سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث مرفوعا لفظا أيضا وكان حكما مرفوعا. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أبا سلمة وأبا عبد الله الأغر وهو بصورة الموقوف، وحدث به عبد الله بن إبراهيم مصرحا به السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى في السند متصل أخبرنا قتيبة وابن سعيد البغلاني عن مالك الإمام دار هجر عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد الصحابي المشهور رضي الله عنه استشهد بالحرة سنة 63. وشرف الحديث عن عبد الله بن زيد أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كذا وقع عند بخاري فضائل المدينة في رواية الأكثرين قال الحافظ وقع في رواية ابن عساكر وعده قبري ما بين قبري بدل بيتي، وهو خطأ لأن قبره ما كان ثابتا ما كان موجودا حينما حدث بهذا ولم يعرف قبره وقت ذاك. هذا بالنسبة بعض العلماء مثلا يقول ما بين بيتي وقبري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا ما يصح. أولا هو خالف الحفاظ الراوي هذا رواية ابن عساكر لا يثبت هذا. الصواب ما بين بيتي ومنبري، بيته بيت عائشة المرار بيت عائشة رضي الله عنها، وأما كون قبره في بيت عائشة في المستقبل ما يستقبل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه الآن لا يستبعد لو صح، لكن نقلا ما صح هذا. فنقول إن قول من يقول ما بين بيتي وما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لا يصح هذا. قال الحافظ وقع في رواية عساكر وعده قبري بدل بيته وخطأ. قال فقد تقدم هذا الحديث في هذه الصلاة وبين الجنائز هذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك وفي مسدد الشيخ البخاري فيه. وقال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكنه، وهذا هو الذي رواه بهذا اللفظ رواه بالمعنى لأن قوله بيتي وقبري وحي، هو قال بيتي لكن الراوي لما رأى أن ذلك البيت كان قبره رواه بما يؤدي معناه ما بين قبري وليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند بزار بسند رجال ثقات وعند الطبراني إن من حديث ابن عمر بلفظ القبر، فعلى هذا مراد بالبيت في قول بيتي أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط انتهى فتح. وقال وقد أخرج النسائي في طورة في مناسك قال أنبأنا قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين قراءة عالي وأنا أسمع عن سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبري ومنبري، وهذا رجال ورجال الصحيح، فما قاله في الفتح من أن رواية القبر خطأ غير صحيح، اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية البخاري، فالصواب أن رواية القبر صحيحة، يكون ذلك علما من أعلام النبوة بأن أشار صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في ذلك المحل أو يكون من رواية بالمعنى، والأول أولى. فهذا تصحيحه لا يبعد لتعدده وطرقه. قال: ثم قيل هو على ظاهره، وأنه روضة حقيقة، روضة من رياض الجنة حقيقة ذلك المحل، بأن انقل ذلك الموضوع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وأجد هذا ومن بريء على حوض روايته، حديث الآخر ومن بريء على حوض، إن هذا المنبر النبوي سينقل في الآخرة، لكن كل ما كان في الآخرة هو مجرد اسم فقط، لا خشب منقور ومسمر بمسامر، إنما هو المنبر الذي كان في الدنيا سينصب لهم القيامة. إذن هذه قطعة من الأرض من المسجد النبوي ستنقل إلى الجنة، وهذا لا يبعد. قال: فاتك قول روضة من رياض الجنة، أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة ما يحصل من ملازمة حلك الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازا أو على ظاهره، وأن مراد أنه روضة حقيقة، بأن انقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. عندي الأولى كون الحديث على ظاهره، لأنه حمل النص، لأن حمل النص على ظاهر ما يتبادر إلى الذهن إذا أمكن هو المتعين. ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الأخرى، بأن قال هو روضة من رياض الجنة، وهو محل نزول الرحمة، وأن العبادة فيه تصل إلى الجنة، هذه كلها لا يتنافى إرادتها وإن كان الظاهر هو الأول. والحديث هذا متفق عليه. والسند متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمار الدهني، عمار بن معاوية الدهني من الطبقة الخامسة. الدهني نسبة إلى دهن ابن معاوية جده قبيلة. عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قائم منبر هذا رواتب في الجنة. إن قائم منبر هذا جمع قائمة، ماذا؟ رواتب في الجنة جمع راتبة من رتب إذا انتصب قائما، أي إن الأرض التي هو فيها من الجنة فصارت قوائم مقرها الجنة، أو أنه سينقل للجنة. قال في الفتح في شرح حديثه: ومنبري على حوضي، ما نصه أن ينقلوا يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال أكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه مقالته وفوقه. وقيل: المراد منبره الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر. والأول أظهر أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم سينقل إلى الحوض. وأجد حديث أبي سعيد المتقدم، ورواه الطبراني في كبير من حديث أبي واقين الليثي رفعه: إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معناه: إن قصد منبري والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يريد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه. وهكذا أوله باطن. الحاصل واستدل به على أن مدينة حضور من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث الآخر: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله تعالى الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، تجلس في الروضة الشريفة ولا تأكل ولا تشرب، وهذا ما موجود. إذن هي ليست ابن حزم هذا. قال: وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السوق. قال: ثم لو ثبت أنه على حقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. لا، هذا ما يلزم. مثلا أربعة أنهار يصبان من الجنة: النيل والفرات، إيش اسمه، وكذلك أيضا من الكوثر. فهذا هو ماء الدنيا، لا فرق بينه وبين غيره، وكذلك أيضا شربه لا فضل له، لكن المراد أن أصله في الجنة، أن أصله في الجنة. يعني إذا جاء إلى الدنيا يتغير إلى ماء الدنيا، ما هو جنة الماء الجنة. وكذلك لو قلنا إن هذه القطعة من الجنة، إذا جاءت إلى الجنة تنقلب إلى أوصاف الجنة، وأما الآن فهي من الدنيا، فالجوع وكذلك العطش لمن جلس فيها ويحتاج إلى أن يشرب ماء لا يبالى في ذلك لأنها أرض الجنة, أرض أرض الدنيا هنا أرض الدنيا, فإذا نقلت إلى الجنة تغير ما يبعد هذا. المهم والأصل في المسألة وهو فضل تفضيل مكة على المدينة. والحديث هذا صحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المسجد الذي أسس على التقوى أي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف بين علماء, ولذا اختلف الصحابة أولا, ولذلك جاء الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسجد المدينة. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان المسجد الذي بنيت قواعده على تقوى الله تعالى. وفي السند متفق على أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري. الليث بن سعيد عمران بن أبي أنس هذا القرشي العامري مدني نزيل الإسكندرية ثقة من الخامسة, وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحادي. عن ابن أبي سعيد الخدري, ابن أبي سعيد هذا اسمه عبد الرحمن ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي من الطبقة الثالثة. عن أبيه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال تمارى رجلان, تمارى أي تخاصم وتجادل رجلان, وفي رواية أحمد والترمذي امترى رجل من بني خضرة هو أبو سعيد ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده, وفي ذلك خير كثير في المسجد الذي أسس على التقوى, أي في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم, أي في أول يوم أحق أن تقوم فيه. فما هو من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟ فقال رجل في رواية أحمد الترمذي بني عمرو بن عوف هو مسجد قباء موضع المعروف, وقال الآخر الرجل خدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد والترمذي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو مسجدي هذا, أي المسجد الذي ذكره الله تعالى بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجدي هذا. وزاد أحمد والترمذي وفي ذلك خير كثير, وفي ذلك خير كثير. قال النووي رحمه الله هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن, ورد بما يقول بعض المفسرين إنه مسجد قباء. وقال العراقي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء, وهذا الحديث الذي قرأناه أرجح وأصح وأصرح. وقال المعطية رحمه الله في تفسيره الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء قال إلا أنه لا نظر مع الحديث, يعني إذا نظرنا إلى سياق الآية يتضح أنه مسجد قباء, لأن القصة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الطهارة إن الله يحب المتطهرين, ما هي الطهارة التي أثنى الله بها عليكم؟ فهؤلاء هم أهل قباء بدون خلاف. فإذا كان كذلك ظاهر سياق القصة سياق الآية يدل على أن لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. ومن هنا أشكل عليهم فقالوا يعني حمله على هذا, لكن كما يقول ابن عطية لا رأي أو لا قول مع الحديث, ما دام صح هذا الحديث نعتمد عليه أكثر من ذلك. وسأعدد اختلاف أهل العلم في الموضوع في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه مسلم. والمسألة الرابعة اختلف أهل العلم في المعنى المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقال الطائفة إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب, واختاره ابن جرير الطبري. وقال الطائفة إنه مسجد قباء رواه علي بن أبي طلحان بن عباس, ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير, وبه قال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري, ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة انظر تفسيره من كثير. وقال في الفتح وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم, فالجمهور على أن مراد مسجد قباء جمهور العلماء هكذا, وهو ظاهر الآية لأن سياق الآية يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين, حتى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الطهر فقالوا نستنجي بالحجارة ثم نتبعه الماء, ثم بعد ذلك نغسل بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، يعني يبالغون في النظافة والطهارة، فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. إذن أهل قباء ظاهروا هكذا. ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكور وغيره، ثم قال قال قرطبي هذا السؤال صدر ممن ظهرت له مساواة بين المسجدين باشتراكهما، لأن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب أن مراد مسجد، وكأن مزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغير انتهى. ويحتمل أن تكون مزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم في مسجد مدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام فيه إلا أياما قلائل، جمعة أربعة أيام أو 14 يوم، وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤيده كون المراد مسجد قباء. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. إذن هذا لا يزال يعني مؤيدا لذلك. إذن الأولى أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاف هذه الصحابيين هل مسجد المدينة أفضل مسجد المالي أسس على التقوى أو مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تتركون مسجد هذا، بل هو من أول ما أسس على التقوى، وفي ذلك خير كثير. وذلك أيضا هو يعني لا يخفى فضله في ذلك، لأنه قبل المسجد النبوي أسس على التقوى، وهذا لا ينكره أحد. إنما لما ظن أن هذا اختلاف سيليه اختلاف سيليه اختلاف، بحيث يظن بعض الناس أن فضل لمسجد المدينة وأنه ما أسس على تقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه الشكوك وقال هو هذا المسجد هو الذي أسس على التقوى، وفي ذلك خير كثير. وأما ذاك لا يخفى كونه أسس على التقوى، لأنه أبدا من هذا، فقد أسس أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذاك فضله لا يخفى. لكن لماذا يعني تصرفون الفضل هذا هذه نص الآية إلى ذلك المسجد، بل ضم هذا إليه، فكأنه قال كلاهما مما أسس على التقوى، كما أن ذاك واضح لأن أخير الآية يدل على كونه هو الذي أسس على التقوى. إذن وهذا أيضا مثله بل أولى منه. لماذا؟ لأنه بتحديد بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث خطط له جبريل وجعله القبلة كذا وكذا، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمره كلها فيه بهذه الفضائل، يعني يزداد على ذلك، صار الصلاة فيه بأرض صلاة في قباء غيره. فإذا وعلى هذا فسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأنه المسجد، بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفعه، هو هذا رفع توهمي أن ذلك خاص بمسجد قباء، لأن سياق الآية واضح في كونه قباء، فمن قرأ الآية ولم يلتفت يقول هذا هو المعني هنا. فأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الآية تشمل هذا المسجد أيضا، لأنه أيضا مما أسس على التقوى من أول يوم أسس هو على التقوى. قال الداودي وغيره ليس هذا اختلافا، لأن كل منهم أسس على التقوى، وكذا قال السهيلي، وزاد غيره أن قوله من أول يوم يقتضي أنه مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار هجرة يعني. وهكذا قال. والحاصل في ملخصه في الأخير الشوكاني يقول ماذا؟ قال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ما خلاصته؟ أنه لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وجزم بأنه مسجد صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا الأحاديث الصحيحة، فلا يقام ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم، ولا يصح إراده مقابلة ما قد صح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فائدة من إراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أن ما ورد في فضائل مسجد صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله، واختاره قبله ابن جرير وابن عطية والقرطبي في تفسيرهم من ترجيح قول من قال بظاهر حديث الباب من أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا مسجد قباء، تحقيق حقيق بالقبول وموافقته للصريحة الصحيحة من النقول. يعني كما قال ابن عطية لا رأي أو لا قول مع الحديث فالحديث الصحيح هو هذا أصح من ذاك. لكن كما قلنا لو التأويل الذي وكذلك الداودي وكذلك الحافظ بن حجر الظاهر يميل لهذا، وهو أن شمول الآية للاثنين ما يبعد، لأن سياق الآية يدل لقبة، والحديث إذا نظر إلى الترجيح هذا يرجح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا هو مسجد هذا. وإذا نظر إلى الجمع يعني طريق الجمع فالجمع بهذا الطريق وهو أن المراد أن هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى، وسياق الآية يؤيد لقباء، وصحة الحديث وأصح الحديث يدل على مسجد النبوي، نجمع بينهما بأن كل منهما مما أسس على التقوى هذا أيضا لا يبعد. لكن مع كون أصح الحديث هنا أرجح الأول. قال رحمه الله تعالى: فضل مسجد قباء والصلاة فيه. هذا باب ذكر الحديث الدالي على فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وماذا قباء في أربع لغات: قباء قباء قبل قباء بالقصر والمد، وعلى كل منهما بالصرف وعدمه. إذا أربع لغات، كما كحراء، حراء كذلك في أربع لغات بالمد والقصر والصرف وعدم الصرف. قال رحمه الله تعالى: في السنن المتضع أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء قباء يجد وجه راكبا وماشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، عند البخاري، كان يزوره راكبا وماشيا، أي راكبا أحيانا وماشيا أحيانا، ومراد أنه يأتي بحسب ما تيسر له، إذا وجد مركبا يركب. وزاد مسلم رواية نافع: فيصلي في ركعتين. ما هو دخول والجلوس؟ إنما المراد سلر. وعلقه البخاري وادعى الطحاوي أن هذه زيادة مدرجة، وأن أحد الرواة قالوا: من عندي لعلمي أن صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. قلت: ماذا هذا الذي قاله الطحاوي؟ الدعوة بلا حجة، بل هي زيادة صحيحة مسندة فتبصر. وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكان عبد الله بن عمر يفعل، لأنه اتباع الأثر عنده شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كل سبت يصلي الجمعة اليوم في المدينة، ويأتي يوم السبت لزيارة قباء ويصلي في ركعتين. فإذن ابن عمر كان يفعل هذا دائما. ودل حديث الباب على اختلاف طرقه على استحباب إتيان مسجد قباء وصلاة ركعتين به، وأن ذلك ليس من باب شد الرحل المنهي عنه في الباب الآتي، لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفرا، من المدينة إلى قباء ما هو سفر. وفي كما قال في الفتح جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، يعني إلا ما ورد النهي عنه كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم وليله بالقيام. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا: لعله لم تبلغ هذه الأحاديث، يعني بعضهم كره دائما زيارة قباء يوم السبت، أو لا تتخذ يوم معين، زور روح كما تروح لسائر حاجتك وصلي هناك، أما تعين يوم. فنقول: نعتذر عن هؤلاء بأن الحديث الذي معنا ما صح لديهم، ولذلك خالفوا. قال: والسر في كون صلى الله عليه وسلم يخص السبت بالإتيان في لماذا؟ كونه أمكن لمواصلة الأنصار وتفقد أحوالهم وحال من تأخر منهم عن حضور جمعة معه صلى الله عليه وسلم. يعني يوم الجمعة عادة أنه من حول المدينة معظمهم مثلا وخاصة المشاهير يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، معهم يصلون هناك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد بعض الأنصار الذين كانوا لازمون مجلسه يوم الجمعة يذهب يوم السبت لزيارة قباء وتفقد أحوال من تأخر، هل فلان مريض أو مسافر، ما الذي أخره، لأن عادته كان يتفقد صحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا متفق عليه. وفي السنن المتفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مجمع ابن يعقوب، مجمع ابن يعقوب بن جمع من يزيد بن جاري الأنصاري القبائي المدني صديق من الثامنة، وهذا أول معهد ذكره، وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني، محمد بن سليمان الكرماني المدني القبائي نزيل الكرمان نسب إلى كرمان لهذا مقبول من السادسة من طبق السادسة وليس له إلا هذا الحديث. قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال أبي أبو سهل بن حنيف أبو أمامة من صغار الصحابة يعني صحابي رؤية تابعي رواية من حيث الرواية يعتبر تابعيا ومن حيث الرؤية ثبتت له الرؤية لأن جده أوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة وكان من أهل العقبة ومات قبل موته من النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قدومه فأوصى بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوج إحداهما بنتين فزوج إحداهما تقريبا بنتين فزوج إحداهما لسهل بن حنيف فولدت له ولد ابنا هذا فكناه بكنية جده وسمه باسمه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف هو اسمه أسعد أسعد بن سهل كما كان جده أسعد. فهذا يقول ينقل عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه هذا أيضا أنصاري قال لأبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء بدل فصلى فيه كان له عدل عمرة عدل عمرة عدل عدل عمرة كان مسجد قباء كان عدل أي مثل أجر عمرة فعدل يحتمل الرفع كان له عدل على أن اسم كان وخبرها الجار والمجرور قبله ويحتمل النصب عدل على الخبرية واسم كان محذوف أي كان عمله المذكور عمرة أي مثل عمرة في الأجر. قال ابن الأثير العدل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس. وقال الزجاج العدل بالفتح والكسر بمعنى المثل من جنسه أو من غير جنسه وهذا أولى. هنا يحتمل أن نقرأه عدل أو عدل وكلاهما مثل معناه. فهذا ومن فضل قباء ومما ورد فضل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبت في أخبار بيت المقدس في سائل صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. مثل هذا له حكم الرفع إبلاه قال من قبل الرأي والله تعالى عنه. هذا حديث صحيح وله يعني طرق أخرى. هنا ذكر في المسند الجامع نقلا عن مسند عبد بن حميد مع نصه رواية يوسف بن طهمان من توضأ فحسن الوضوء ثم جاء مسجد قباء فركع أربع ركعات كان ذلك كعدل عمر انتهى فليس فيه ذكر رقبة بل هو موافق لرواية غيره في ذكر العمرة. هنا قال حافظ بن زيد تابعه موسى بن عبيدة عن يوسف بن طهمان عن أبي أمامة وقال عدل رقبة هذا هو تعقيب على كلام صحبة الأشراف لأنه قال عدل رقبة ليس رقبة إنما هو عمرة تؤيد الرواية السابقة فعادلي عمرة فعيدلي عمرة. قال ما تشد الرحال إليه من المساجد المراد هذا باب في حديث الدال على بيان محل الذي تشد إليه الرحال من المساجد. وقال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال عادلنا سفيان بن عيينة عن الزرية عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال لا ناسية والمراد بها النهي قالوا لا تشد الرحال لا تشد الرحال ماذا إلا إلى ثلاثة مساجد الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن مستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام. قال حبيب لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضوع المخصوص وهو المسجد والأول أولى مسجد الحرام هذه واحد بدل والمسجد ومسجد الأقصى هذا أيضا مسجد الحرام بالإضافة مسجد الحرام على البدلية وجزء الرفع مسجد الحرام الاستئناف أحدها مسجد الحرام كما في رواية أخرى فهو من إضافة موصوف إلى الصفة هذا يسمى من إضافة الصفة موصوف إلى الصفة الأكثرية إضافة صفة موصوف إلى الصفة على كثير إضافة الصفة إلى الموصوف كثير أما بالعكس إضافة الموصوف إلى الصفة قليل ويحتاج إلى التأويل وهو مذهب الكوفيين يجوزون ذلك والبصريون يمنع ذلك ويقول ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد إذا جاء مهم ذلك لا بد من تأويله. وإذن مسجد الحرام، مسجد الحرام أصله المسجد الحرام، المسجد الحرام صفة وموصف، فأضيف المسجد إلى الصفة، فهذا نفس الشيء، والصفة والموصف شيء واحد. إذا ماذا نؤوله؟ الكوفيون يجيزون ذلك باختلاف الصفة مع الموصف لفظا، والبصريون لا بد من التأويل، فيقدرون مسجد المكان الحرام، مسجد الموضعي الحرام، مسجد مكان المسجد الجامع، مسجد الموضع الجامع، حبة الحمقاء في الإضافة، حبة البقلة الحمقاء، إذا المضاف قدر له. فهنا قال الطبري يتعين بقول مسجدي هذا ماذا؟ وقول مسجد الحرام أي المحرم، وفوق قولهما الكتاب بمعنى مكتوب، والمراد به جميع الحرم، والمراد به جميع الحرم، وكذا يختص الموضوع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، بعضهم أمام الحرم بعضهم قال المسجد فقط. وقال الطبري يتعين بقول مسجد هذا لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون مستثنى كذلك، وكذا المراد به الكعبة، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتعين ما رواه النسائي بلفظ إلا الكعبة، وفي نظر لأن الذي عند النسائي إلا مسجد الكعبة، حتى ولو سقط لفظة المسجد كانت مرادة، وأيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم، قال بل في الحرم لأن كله مسجد، انتهى مع في الفتح، لأن كله مسجد، قل لي مسجد، قال ماذا؟ ومسجد هذا ومسجد أقصى ومسجد أقصى. ومن الغريب ما نازع فيه بعضهم، أولا مسجد الكعبة، ثانيا قالوا إن المسجد الحرام إذا أطلق على الحرم كله معناه تمنع الحائض أن تدخل الحرم، هذا كلام فاضل باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا، إذن ما تصعد إلى السماء يعني جعلت الأرض مسجدا، إذا احتجاج بهذا أفسد يعني أبطل باطل. كون المسجد كون الحرم مسجدا يسمى بالمسجد الحرام لا يستلزم أن تمنع الحائض، إن ذاك له حد محدد، إذا بني مسجد حائط مثلا أو محوط أو مكان وقال هذا مسجد خاصة يعني سموه باسم ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه الجنوب وتنهى عنه الحائط وما إلى ذلك، مثلا البيع والشراء ممنوع في المسجد، وكذلك أيضا اللغو، لغو الكلام كذا، هذا هو. أما بعد ذلك ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى الآن لا زالت التجارة في الحرم، ولا زالت الحائض فيها موجودة، والجنوب موجود وإلى آخره. إذن هذا كلام باطل، لا يحتج مثل هذا إلا يعني من لم يفكر في المسألة، ولو فكر لما كان كذلك. ومسجد هذا أراه كذلك، ومسجد الأقصى أيضا بالإضافة نفس الشيء. قالوا الحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. فوائده مسألة الرابعة، فوائده منها بيان فضيلة هذه المساجد ومزيته على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس جميعا وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السابقة، والثالث أسس على التقوى. ومنها أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزم الوفاء به لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر، وهذا خالف في الحنفية ويقولون وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم وإلى آخره. ومنها أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزم الوفاء به لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان وسيأتي، يعني معناه أي مسجد نذرت أن تصلي فيه لا يلزمك أن تصلي فيه، لو صلي في مسجد آخر، صلي في مسجد آخر لأنه لا مزية لهذا على هذا. الماء يعني. والحاصل مسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأموات إلى مواضع الفاضلة لقصد ثلاثة، كالذهاب إلى زيارة لقصد التعبد بها بالصلاة أو غيرها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث، وأشار قاضي حسين الشافعية إلى اختياري، وذي قال عياض وطائفة هؤلاء يرون تحريم السفر إلى أي موضع للعبادة، المراد به لأداء العبادة قصدا للعبادة، فإذن فلا يتناول التجارة أو ما يعني وغير ذلك من قضاء الحوائج، طلب العلم وكذلك أيضا يعني للتداوي وما إلى ذلك، هذه كلها لا تدخل في هذا، إنما المراد أن يرحال الإنسان ويعني ويركب مركبه ثم مدة سفر ويقصد بذلك أن يؤدي هناك ركعتين وما إلى ذلك. ويدل عليه ما يأتي المصنف الجمعة من إنكار بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه حين لقيه راجع من الطور. أبو هريرة ذهب إلى الطور لأنه محل مناجاة موسى، فلقيه بصرة بن أبي بصرة وصحابي فقال له من أين تأتي؟ قال من الطور. قال لو رأيتك قبل هذا لمنعتك من هذا. قال وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتي. قال أبو هريرة ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. أحاديث فاستدل الذي بصرته على إنكاره إتيانه الطور، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عموم وافقه أبو هريرة. أبو هريرة سكت. قال الفتح والصحيح عند إمام الحرمين وغيره، الجويني حرمه، إمام الحرمين وغيرنا الشافعي أنه لا يحرم، وأجابوا عن حديث الباب أجوبة منها أن مراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلا إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز. ووقع في رواية لأحمد بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم، هذا لا ينبغي. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله وهو الواقع، الناس يتوهمون أن لا ينبغي من يعني شيء لين أو خفيف، وفي الحقيقة استعمال الشارع لها أشد من لا يحرم. لا تأتي هذه الكلمة إلا في محل خطير، ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا معنى ذلك نفسره بهذا التفسير يصلح. شتمني ابن آدم ولا ينبغي له أن يشتمني، سبني ابن آدم ولا ينبغي له أن يسبني. إذا معناه لا بأس به، يعني هذا ما يدل على التحريم، سب ربك وتنجد. يقول لا تأتي، وقر صدق هذه الكلمة ليست هينة. هم قالوا لا تشد الرحال يدل على التحريم، ورواية أحمد بلفظ لا ينبغي يعني تصرف ذلك التحريم إلى الكراهة. قالوا لماذا؟ لأن لا ينبغي لا يستعمل في التحريم، لا بل بأكثر من التحريم من الأمور الخطيرة في الشرك وما إلى ذلك، هذه اللي تستعمل هذه الكلمة. فيعني فحملها على لا تشد الرحال على التحريم لا ينقص، إن لم يزد عليه لا ينقص منه. فإذا هذا لا وجه له في هذا الجواب، نظر لا يخفى. إذ لفظ ينبغي ظاهر في المنع والتحريم، إذ لفظ ينبغي لا ينبغي هذا، إذ لفظ لا ينبغي زيدوا عليها لا. وفي المنع والتحريم فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك، قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شوف إذا لأذى المحال الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون شاعرا هذا حرام عليه. طيب كذلك أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن هذه يعني هينة ولا شديدة؟ هي شديدة بالجملة. فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن، فالقول بأنها ظاهر في غير التحريم غير صحيح، ومن أن النهي مخصوص ممن نذر على نفس الصلاة في المسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به. قاله المطاف وقال خطابي إلى آخره. على كل حال في الأخير الراجح عندي مذهب الأولين وهو مذهب الجويني، وكذلك أيضا القاضي حسين من الشافعية، وبه من المالكية قاضي عياض وطائفة من العلماء. هذه المسألة يظن العلماء المعاصرون أو من بعد ابن تيمية افتكرها أو ابتدأها ابن تيمية، وجويني وقاضي عياض وقاضي حسين، هؤلاء كلهم قبل ابن تيمية بسنين عديدة، فهؤلاء حرموا شد الرحال إلى غير مساجد الثلاثة. فجاء ابن تيمية ونظر في النص وبعثرها، ثم جاء وقال هؤلاء قول هؤلاء هو الصواب. فإذا نسبة هذه المسألة إلى ابن تيمية لا خطأ، بل هو أيد بأدلته التي يعني طول فيها نفسه بأن هذا القول ما قاله جويني وكذا. وكذلك في التوسل من الشافعية ابن عبد السلام حرمه توسل ما في قال، وأحيانا وردهم عليه إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل، وبعضهم قال بالتحريم كذلك. فإذا نسبة المسألة إلى ابن تيمية فقط هذا محل خطأ، بل يقال إنه أيد مذهب هؤلاء، هم الأولون الذين قالوا الجويني، وكذلك قاضي حسين، وكذلك قاضي عياض، وطائفة من العلماء قبل ابن تيمية، وجاء ابن تيمية أيد هذا المذهب، لا أنه افتقر هذا بحيث أنه ينسب إلى هذا المذهب، لا. الرجع عندي مذهب الأولين وهو أن النيل التحريمي عموما فيروم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة إلا ما خص بالدليل كالسفر للجهاد والتجارة وطلب العلم ونحو ذلك لقضاء حاجتك ما يمنع. لكن مثلا المدينة، إذا الإنسان إذا أراد أن يزور المدينة يقول أزور المدينة وصلي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وصل إلى ذلك مما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، سواء كان قبره عليه الصلاة والسلام قبر الشهداء أحود وقبل ايش اسمه بقيع وما إلى ذلك، فهذه سنة. أما تذهب من هنا بقصد هذا والمسألة فيها سلف يا العلماء لا خير لك في هذا، أنت بمجمع عليه انوي أن تزور المدينة، أن تزور مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أنت مأمور بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور التي استحب أو يؤمر بها الإنسان. فوسيئتنا تحقيق إيه؟ أن زيارة القبور اختلفوا فيها هل هو واجب أم مستحب، في خلاف وسيتحقق في كتاب الجنائز. قال المسألة السادسة، اختلف أهل العلم في من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة، فقال بوجوب الوفاء مالك وأحمد والشافعي والبويطي رحمه الله تعالى، واختاره أبو إسحاق المروزي الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا. وقد ذكرنا إن قاعدة عند الحنفية يقولون وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم، إذا نذر إنسان هذه الأشياء ألغيناه. قال نذر أن يصلي في مسجد حرام يصلي في مسجد بيته يسقط عثمه، نذر أن يسجد أن يسافر إلى المدينة ويصلي المسجد النبوي يسعى أن يصلي في مسجد قريته، هكذا نذر أن أعطي لفقير هذا الكأس بمائه لا يلزمه ذلك، بل يأتي بكأس آخر أو يأتي رجال وسقط نظره، هكذا. لكن ظواهر النصوص مع الجمهور إذا عين الإنسان طاعة من الطاعات والنبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني بوفاء النذر إذا كان طاعة، أما إذا كان غير طاعة فهذا لا وفاء فيه، فأما الطاعة فيجب الوفاء به. لكن إذا كان المسجد الذي نذر فيه أقل قيمة من المسجد الآخر مثل المدينة، نذر أن يصلي في المدينة أو في بيت المقدس، فأداؤه هنا في مكة يسكت عنه، هذا ما في خلاف. وكذلك أيضا نذر في بيت المقدس يؤدي نذره في مسجد النبوي ما في معنى يسكت عنه، لأن هذا أفضل من ذاك. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ والمسألة الثامنة أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحتج على ذلك بحديث الباب ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي، وألف بذلك كتابا، وانتصر الحبيب شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله ابن تيمية، هذا كتاب نافع جدا، ورد على السبكي وألف بذلك كتابا. وخلاصة قولي أن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة، هذا هو الخطأ. بعض الناس أو معظم العوام يتوهم أن ابن تيمية يرى تحريم زيارة قبر الرسول، وهذا خطأ عليه، بل يستحبه كما يستحب العلماء الآخرون، لأن النصوص دلت على استحباب زيارة القبور ولا سيما قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن تيمية قائل بهذا كالجمهور، هو المسألة التبست عليهم لأنه قال شد الرحال، هذه مسألة التبست على هؤلاء فقالوا إنه يقول بتحريم زيارة قبر الرسول ولا يحب الرسول إلى آخر ما قالوا وهذا خطأ. أنتم دائما تكونون مع النصوص ومع الأدلة، فالذي ترجح لابن تيمية إذا لم يترجح لديك يقول هذا أخذ بالنص الذي عنده، فما العذر في هذا وتضليله وتبديعه؟ في رجل أضله الله على ابن حجر الهيتمي يقول في كتابه في المناسك، رجل أضله الله على علمه ابن تيمية، يعني هذا ما ينبغي مثل هذا مكابرة أو كذا. مع أن أنك إذا فكرت في المسألة هي واضحة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طيب، هذا إذا عملنا عليه يمنع كل السفر التي تتعلق بالعبادة، وزيارة القبور عبادة فإنها تذكر الآخرة. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها زيارة القبور. إذن لابد أن نجمع بين النصين، فنقول إن شد الرحل ممنوع، وزيارة القبور إذا في أي بلدة نزلت مشروع أو مستحب أو واجب على خلاف في ذلك. فإذن هذا هو الذي يقول ابن تيمية وغيره. فأما شد الرحل فإذا فكرت فيه فترى أنه لا وجه لذلك، وهو أن ظاهر قوله لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال على ظاهر هذا. وإذن عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند شد الرحل، فإذا وصل هناك توجه للزيارة لأنها مشروعة في أصلها إجماعا، فهذا أسلم استبراء لدينه. وقد أخرج الشيخان عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا يعني زيارة القبور أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فنستعمل على وجه الذي شرع، على وجه الذي شرع. هناك مثلا كما نراه من عوام الناس أو من بعض من ينتسب إلى العلم يدرسون يقرؤون في كتب الفقهاء وغيره أن النذور للقبور محرم، ففي حاشية مراكز الفلاح كتب الحنفية، فلو نذر لقبر نذر أن يذبح فذبحه يقول هذا ميتة، هذا منصوص كتب الحنفية، وكذلك في الدر وغيره، وكذلك في كتب الشافعية موجود مثل هذه الأشياء. لكن العمل بخلاف ذلك، النذر للقبور والذبح هناك وتوسل به، بل بعضهم يطوف به، هذه كلها واقعة. فإذا وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله، فإن مشيت مع هؤلاء العوام، لأن هؤلاء علمهم ما نفعهم، علم غير نافع، يدرس الكتاب لحاله والعمل الجانب الآخر، هذا مثل هؤلاء لا يعتبرون ولا قيمة لهم ولا يعتد بمخالفتهم ولا بموافقتهم. إنما نمشي على الصراط المستقيم، وهو الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيارة القبور لها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا زرت القبور فماذا أقول؟ فقال: قولي كذا وكذا وكذا. علمها كذلك، توسلي به لا مهي. إذن ماذا توهي به مهي. إذن هذا الذي شرع في السنن الصحيحة الواضحة والذي يستعمله، وهذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. وما عدا ذلك كله من أعمال الشيطان ومما سول الشيطان إلى أوليائه بأن يفعلوا ذلك. يقول لي أحد الإخوان سافر إلى بعض البلدان وقرأ من علماء بلدهم يسجد أمام القبر ذاك، قال: يا شيخ أنت أرأت في هيئة العلماء فكيف تسجد لقبري؟ قال: لا أنت جاهل، القبر لا، إن الولي فلان قبلة، قال: قبلة والسجود للرب. إذن عوام الناس يقتلون بك وأنت أولته تأوي الباطل، لكن مهما كان الأمر أنت صرت إمامه. إذا رأى العالم يسجد للقبر فماذا يفعل العوام؟ الله المستعان. هكذا يعني ابتلي الإسلام ببعض أهله، ببعض من ينتسب إليه وليس منه. فإذا مثل هذه الأشياء المخاصمة أو المنازعة بها والحجاج من أجلها، ثم لم لف الدوران في إتيان حجج بأن الشيخ الفلاني يفعل كذا وأجاز كذا وألف كتاب كذا، هذه كلها لا تنفع. فإن تنازعتم في شيء ما قال إلى الشيخ فلان ولا إلى الشيخ فلان، قال فردوا إلى الله ورسوله. فإذا كان في قال الله تعالى اسجدوا للقبر نسجد، ما في ما يسعون إلا هذا، وإذا ما في لا نسجد. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح اسجدوا للقبر وطوفوا به، لا طوف، نمتثل ذلك كما نطوف البيت ونقول قبل الحجر الأسود، هذه عبادة توقيفية. وأما ما عدا ذلك نحن نتزيد ونستحسن ونزيد عن قول بعض أهل من ينتسب للعلم لأنه رخص في ذلك، هذه كلها وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل، ولكن أكثر الناس الأكثرية لا قيمة له، إنما القلة لن تزال طائفة من أمتي هذه هي المعتبرة والمعتدى بها. قال:
طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا عمل غايمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. أخير باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. هذا باب الأحاديث الدالة على بيان فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل أداء الصلاة فيه، أي في ذلك المسجد. والسند المتصل إليه أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب. كثير بن عبيد هذا المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقري، وثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب الخولاني الحمصي الملقب بالأبرش من الطبقة التاسعة. عن الزبيدي، الزبيدي اسمه محمد الوليد، محمد بن الوليد، محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت من أثبت أصحاب ابن هشام بن شهاب الزهري من أصحابه الحمصيين أو الشاميين. عن الزهري الإمام المعروف محمد بن مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني، وأبي عبد الله الأغر، أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان المدني، أصل من أصفهان، ثقة من كبار الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة، أي كان أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواهن مساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة تعليلية، آخر الأنبياء، ومساجده آخر، ومسجده آخر المساجد، يعني لما كانه آخر الأنبياء صار مسجده أيضا خيرا وخاتمة للمساجد كلها، ولذلك يفضل على سائر المساجد. قال ماذا؟ قال أبو سلمة أبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة مسجد رسول الله، ما قال يعني قال رسول الله، لم نشك أنه نقله منه، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث هل أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا، أي لام بعضنا بعضا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك. لماذا لم نكلمه حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه؟ فبينا نحن على ذلك على التلاوم جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارب، عبد الله بن إبراهيم بن قارب وقيل اسمه إبراهيم بن عبد الله بالعكس، ووهم من زعم أنه مثناه صدوق من الطبقة الثالثة، جالسناه فماذا؟ فقال لنا قارب، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نفس أبي هريرة رضي الله عنه هل هو مرفوع أم لا؟ فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد. إذن فتبين لهم أن هذا القول
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أبي هريرة موقوفا عليه. وهذا إلى جانب أنه مثل هذا معروف أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه مثل هذا، كون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة لا يعرف إلا بالنقل والتوقيف، فإذا كان لا ينال بالرأي والقياس وكان ذلك الصحابي لا يروي عن الإسرائيليات، كتب الإسرائيليات أبو هريرة ليس مشهورا بهذا، ليس معروفا بهذا، فلذلك قال لما خاصمه كعب كعب الأحبار قال له أقرأ التوراة؟ قال سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له كرر عليه، فقال أقرأ التوراة؟ أنا ما لي صلة كتب الأولين، فإنما أحكي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إلى جانب أنه لو لم يفصح عبد الله بن إبراهيم أو إبراهيم بن عبد الله بن قارب بأنه سمع أبا هريرة يرفعه يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا قولهما في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا ينال من قبل الرأي. وهو فإن آخر الأنبياء وآخر المساجد، الظاهر أن الحديث فيه اختصار من أوله، وهو قوله صلاة المسجد هذا أفضل من أبي صلاة فيما سواه من المساجد لمسجد حرام، فتكون الفاء في قوله فإني للتعليق كما سبق، ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أول حديث مذكور من أبي هريرة رضي الله عنه ما يأتي لمصنف في كتاب المناسك من طريق سعد بن إبراهيم أن أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من أبي صلاة فيما سوى من المساجد إلا مسجد الكعبة، يعني أن عبد الله بن إبراهيم أفادهما كون أبي هريرة أثبت سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث مرفوعا لفظا أيضا وكان حكما مرفوع. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أبا سلمة وأبا عبد الله الأغر وهو بصورة الموقوف، وحدث به عبد الله بن إبراهيم مصرحا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى في السند متصل أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني عن مالك الإمام دار هجر عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حفص المدني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن غزية عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد الصحابي المشهور رضي الله عنه استشهد بالحرة سنة 63. وشرح الحديث عن عبد الله بن زيد أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كذا وقع عند بخاري فضائل المدينة في رواية الأكثرين قال الحافظ وقع في رواية ابن عساكر وعده قبري ما بين قبري بدل بيتي، وهو خطأ لأن قبره ما كان ثابتا ما كان موجودا حينما حدث بهذا ولم يعرف قبره وقت ذاك. هذا بالنسبة بعض العلماء مثلا يقول ما بين بيتي وقبري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا ما يصح. أولا هو خالف الحفاظ الراوي هذا رواية ابن عساكر لا يثبت هذا، الصواب ما بين بيتي ومنبري، بيته بيت عائشة المرار بيت عائشة رضي الله عنها، وأما كون قبره في بيت عائشة في المستقبل ما يستقبل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه الآن لا يستبعد لو صح، لكن نقلا ما صح هذا. فنقول إن قول من يقول ما بين بيتي وما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لا يصح هذا. قال الحافظ وقع في رواية عساكر وعده قبري بدل بيتي وخطأ. قال فقد تقدم هذا الحديث في هذه الصلاة قبيل الجنائز هذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك ومسدد الشيخ البخاري فيه. وقال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكنة، وهذا هو الذي رواه بهذا اللفظ رواه بالمعنى، لأن قوله بيتي وقبري وهي هو قال بيتي، لكن الراوي لما رأى أن ذلك البيت كان قبره رواه بما يؤدي معناه ما بين قبري، وليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزاري بسند رجال ثقات وعند الطبراني إن من حديث ابن عمر بلفظ القبر، فعلى هذا مراد بالبيت في قول بيتي أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط انتهى فتح. وقال وقد أخرج النسائي في الكورة في مناسك، قال أنبأنا قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبري ومنبري، وهذا رجال ورجال الصحيح، فما قاله في الفتح من أن رواية القبر خطأ غير صحيح، اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية البخاري، فالصواب أن رواية القبر صحيحة، يكون ذلك علما من أعلام النبوة بأن أشار صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في ذلك المحل، أو يكون من الرواية بالمعنى، والأول أولى. فهذا تصحيحه لا يبعد لتعدد وطرقه. قال ثم قيل هو على ظاهره، وأنه روضة حقيقة، روضة من رياض الجنة حقيقة ذلك المحل، بأن انقل ذلك الموضوع بعينه في الآخرة إلى الجنة، وأؤيد هذا ومن بريء على حوض روايته حديث الآخر ومن بريء على حوض، إن هذا المنبر النبوي سينقل في الآخرة، لكن كل ما كان في الآخرة هو مجرد اسم فقط، لا خشب منقور ومسمر بمسامر، إنما هو المنبر الذي كان في الدنيا سينصب له من القيامة. إذن هذه قطعة من الأرض من المسجد النبوي ستنقل إلى الجنة، وهذا لا يبعد. على فتك قولوا روضة من رياض الجنة، أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة ما يحصل من ملازمة حلك الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازا أو على ظاهره، وأن مراد أنه روضة حقيقة بأن ينقل ذلك الموضوع بعينه في الآخرة للجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. عندي الأولى كون الحديث على ظاهره، لأنه حمل النص، لأن حمل النص على ظاهر ما يتبادر إلى الذهن إذا أمكن هو المتعين، ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الأخرى بأنه قال هو روضة من رياض الجنة وهو محل نزول الرحمة، وأن العبادة فيه تصل إلى الجنة، هذه كلها لا يتنافى إرادتها وإن كان الظاهر هو الأول. والحديث هذا متفق عليه، والسند متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمار الدهني، عمار بن معاوية الدهني من الطبقة الخامسة، الدهني نسبة إلى دهن ابن معاوية جده قبيلة، عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قائم منبري هذا جمع قائمة، ماذا؟ رواتب في الجنة، جمع راتبة من رتب إذا انتصب قائما، أي إن الأرض التي هو فيها من الجنة فصارت قوائم مقرها الجنة، أو أنه سينقل للجنة. وقال في الفتح في شرح حديثه ومنبري على الحوض، ما نصه أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال أكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه مقالته وفوقه، وقيل المراد منبره الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم سينقل إلى الحوض. وأيد حديث أبي سعيد المتقدم، ورواه الطبراني في كبير من حديث أبي واقين الليثي رفعه، إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معناه إن قصد منبري والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، وهكذا أوله بعضهم. الحاصل واستدل به على أن مدينة حضور من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبري من الجنة، وقد قال في الحديث الآخر لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله تعالى الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، تجلس في الروضة الشريفة ولا تأكل ولا تشرب، وهذا ما موجود، إذا هي ليست ابن حزم هذا. قال وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب، هذا من أيام الجنة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السور. قال ثم لو ثبت أنه على حقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. لا هذا ما يلزم. مثلا أربعة أنهار يصبان من الجنة، النيل والفرات إيش اسمه، وكذلك أيضا من الكوثر. فهذا هو ماء الدنيا لا فرق بينه وبين غيره، وكذلك أيضا شربه لا فضل له، لكن المراد أن أصله في الجنة، أن أصله في الجنة. يعني إذا جاء إلى الدنيا يتغير إلى ماء الدنيا، ما هو جنة الماء الجنة. وكذلك لو قلنا إن هذه القطعة من الجنة، إذا جاءت إلى الجنة تنقلب إلى أوصاف الجنة، وأما الآن فهي من الدنيا، فالجوع وكذلك العطش لمن جلس فيها ويحتاج إلى أن يشرب ماء لا يولى في ذلك، لأنها أرض الجنة، أرض الدنيا هنا، أرض الدنيا. فإذا نقلت إلى الجنة التغير ما يبعد هذا. المهم والأصل في المسألة وهو تفضيل مكة على المدينة. والحديث هذا صحيح، ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسجد الذي أسس على التقوى، أي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف بين العلماء، ولذا اختلف الصحابة أولا، ولذلك جاء الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسجد المدينة. أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على بيان المسجد الذي بنيت قواعده على تقوى الله تعالى. وفي السند متفق على أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري. الليث بن سعيد، عمران بن أبي أنس هذا القرشي العامري مدني نزير الإسكندرية ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. عن ابن أبي سعيد الخدري، ابن أبي سعيد هذا اسمه عبد الرحمن ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي من الطبقة الثالثة. عن أبيه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمارى رجلان، تمارى أي تخاصما وتجادل رجلان، وفي رواية أحمد والترمذي امترى رجل من بني خضرة وأبو سعيد ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. في المسجد الذي أسس على التقوى، أي في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي في أول يوم أحق أن تقوم فيه. فما هو من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟ فقال رجل في رواية أحمد الترمذي بني عمرو بن عوف: هو مسجد قباء، موضع المعروف. وقال الآخر الرجل خدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد والترمذي: فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: هو مسجدي هذا، أي المسجد الذي ذكره الله تعالى بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجدي هذا. وزاد أحمد والترمذي: وفي ذلك خير كثير. قال النووي رحمه الله: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين إنه مسجد قباء. وقال العراقي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء، وهذا الحديث الذي قرأناه أرجح وأصح وأصرح. وقال المعطية رحمه الله في تفسيره الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء، قال: إلا أنه لا نظر مع الحديث. يعني إذا نظرنا إلى سياق الآية يتضح أنه مسجد قباء، لأن القصة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الطهارة: إن الله يحب المتطهرين، ما هي الطهارة التي أثنى الله بها عليكم؟ فهؤلاء هم أهل قباء بدون خلاف. فإذا كان كذلك ظاهر سياق القصة سياق الآية يدل على أن لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. ومننا أشكال عليهم فقالوا يعني حمله على هذا، لكن كما يقول ابن عطية: لا رأي أو لا قول مع الحديث، ما دام صح هذا الحديث نعتمد عليه أكثر من ذلك. وسأعدك اختلاف أهل العلم في الموضوع المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه مسلم. والمسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقال طائفة إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب، واختاره ابن جرير الطبري. وقال طائفة إنه مسجد قباء، رواه علي بن أبي طلحة بن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، وبه قال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري، ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة ذو تفسير ابن كثير. وقال في الفتح: وقد اختلف في مراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن مراد مسجد قباء، جمهور العلماء هكذا، وهو ظاهر الآية، لأن سياق الآية يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يكون مطهرين، حتى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الطهر، فقالوا نستنجي بالحجارة ثم نتبعه الماء ثم بعد ذلك نغسل بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، يعني يبالغون في النظافة والطهارة، فأثنى الله تعالى عليه بذلك. إذن أهل قباء ظاهر هكذا. ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكور وغيره، ثم قال: قال قرطبي: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما، لأن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب أن مراد مسجد، وكأن مزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغير انتهى. ويحتمل أن تكون مزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم في مسجد مدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام فيه إلا أياما قلائل، جمعة أربعة أيام أو 14 يوم، وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤيده كون المراد مسجد قباء. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قال: نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. إذن هذا لا يزال يعني مؤيدا لذلك. إذن الأولى أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاف هذين الصحابيين، هل مسجد المدينة مسجد المالي أسس على التقوى أو مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تتركون مسجد هذا، بل هو من أول ما أسس على التقوى، وفي ذلك خير كثير. وذلك أيضا هو يعني لا يخفى فضله في ذلك، لأنه قبل المسجد النبوي أسس على التقوى، وهذا لا ينكره أحد. إنما لما ظن أن هذا اختلاف سيليه اختلاف سيليه اختلاف، بحيث يظن بعض الناس أن لا فضل لمسجد المدينة وأنه ما أسس على تقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه الشكوك وقال: هو هذا المسجد هو الذي أسس على التقوى، وفي ذلك خير كثير. وأما ذاك لا يخفى كونه أسس على التقوى، لأنه أبدا من هذا، فقد أسس أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذاك فضله لا يخفى. لكن لماذا يعني تصرفون الفضل هذه نص الآية إلى ذلك المسجد، بل ضم هذا إليه، فكأنه قال كلاهما مما أسس على التقوى، كما أن ذاك واضح لأن أخير الآية يدل على كونه هو الذي أسس على التقوى. إذن وهذا أيضا مثله بل أولى منه. لماذا؟ لأنه بتحديد بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث خطط له جبريل وجعله القبلة كذا وكذا، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمره كلها فيه بهذه الفضائل، يعني يزداد على ذلك صار الصلاة فيه بألف صلاة في قباء غيره. فإذا وعلى هذا فسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفعه، هو هذا رفع توهمي أن ذلك خاص بمسجد قباء، لأن سياق الآية واضح في كونه قباء، فمن قرأ الآية ولم يلتفت يقول هذا هو المعني هنا. فعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الآية تشمل هذا المسجد أيضا، لأنه أيضا مما أسس على التقوى من أول يوم أسس هو على التقوى. قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافا، لأن كل منهم أسس على التقوى. وكذا قال السهيلي وزاد غيره أن قوله من أول يوم يقتضي أنه مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار هجرة يعني. وهكذا قال. والحاصل في ملخصه في الأخير الشوكاني يقول ماذا؟ قال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ما خلاصته؟ أنه لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المسجد الذي أسس على التقوى وجزم بأنه مسيح صلى الله عليه وسلم كما قدمنا الأحاديث الصحيحة. فلا يقام ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم، ولا يصير إراده مقابلة ما قد صح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فائدة من إرادة ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أن ما ورد في فضائل المسجد صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله، واختاره قبله ابن جرير وابن عطية والقرطبي في تفسيرهم من ترجيح قول من قال بظاهر حديث الباب من أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا مسجد قباء، تحقيق حقيق بالقبول وموافقته للصريحة الصحيحة من النقول. يعني فما قال ابن عطية لا رأي أو لا قول مع الحديث، فالحديث الصحيح هو هذا أصح من ذاك. لكن كما قلنا لو التأويل الذي وكذلك الداودي وكذلك الحافظ ابن حجر الظاهري يميل لهذا، وهو أن شمول الآية للاثنين ما يبعد، لأن سياق الآية يدل لقباء، والحديث إذا نظر إلى الترجيح هذا يرجح، وهو قول صلى الله عليه وسلم صريحا هو مسجد هذا. وإذا نظر إلى الجمع يعني طريق الجمع، فالجمع بهذا الطريق وهو أن المراد أن هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى، وسياق الآية يؤيد لقباء، وصحة الحديث وأصح الحديث يدل على مسجد النبوي، نجمع بينهما بأن كل منهما لما أسس على التقوى، هذا أيضا لا يبعد. لكن مع كون أصح الحديث هنا أرجح الأول. قال رحمه الله تعالى فضل مسجد قباء والصلاة فيه، هذا باب ذكر الحديث الدالي على فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وماذا قباء في أربع لغات، قباء قباء قبل قباء بالقصر والمد وعلى كل منهما بالصرف وعدمه، إذن أربع لغات، كما كحراء، حراء كذلك في أربع لغات بالمد والقصر والصرف وعدم الصرف. قال رحمه الله تعالى بسنن متضع أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء قباء يجد وجه راكبا وماشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، عند البخاري كان يزوره راكبا وماشيا، أي راكبا أحيانا وماشيا أحيانا، ومراد أنه يأتي بحسب ما تيسر له، إذا وجد مركبا يركب. وزاد مسلم رواية نافع فيصلي في ركعتين، ما هو دخول والجلوس، إنما المراد صلى. وعلقه البخاري وادعى الطحاوي أن هذه زيادة مدرجة، وأن أحد الرواة قالوا من عندي لعلمي أن صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. قلت ماذا هذا الذي قاله الطحاوي دعوة بلا حجة، بل هي زيادة صحيحة مسندة فتبصر. وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكان عبد الله بن عمر يفعل لأنه اتباع الأثر عنده شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كل سبت يصلي الجمعة اليوم في المدينة، ويأتي يوم السبت لزيارة قباء ويصلي في ركعتين. فإذا ابن عمر كان يفعل هذا دائما، ودل حديث الباب على اختلاف طرقه على استحباب اتيان مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وأن ذلك ليس من باب شد الرحل المنهي عنه في الباب الآتي، لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفرا، من المدينة إلى قباء ما هو سفر. وفيه كما قال في الفتح جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، يعني إلا ما ورد النهي عنه كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم وليله بالقيام. قالوا قال النووي رحمه الله تعالى فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغ هذه الأحاديث، يعني بعضهم كره دائما زيارة قباء يوم السبت، قالوا لا تتخذ يوم معين، زور روح كما تروح لسائر حاجتك وصلي هناك، أما تعين يوم. فنقول نعتذر عن هؤلاء بأن الحديث الذي معنا ما صح لديهم، ولذلك خالفوا. قال والسر في كونه صلى الله عليه وسلم يخص السبت بالإتيان في لماذا؟ كونه أمكن لمواصلة الأنصار وتفقد أحوالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة ما هو صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الجمعة عادة من حول المدينة معظمهم مثلا وخاصة المشاهير يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، معهم يصلون هناك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد بعض الأنصار الذين كانوا لازمون مجلسه يوم الجمعة يذهب يوم السبت لزيارة قباء وتفقد أحوال من تأخر، هل فلان مريض أو مسافر، ما الذي أخره، لأن عادته كان يتفقد صحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا متفق عليه. وفي السند متفق على أخبرنا قتيبة وابن سيرين قال حدثنا مجمع ابن يعقوب، مجمع ابن يعقوب بن مجمع من يزيد بن جاري الأنصاري القبائي المدني صديق من الثامنة، وهذا أول معه لذكره وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني، محمد بن سليمان الكرماني المدني القبائي نزيل كرمان، نسب إلى كرمان لهذا، مقول من السادسة من الطبقة السادسة وليس له إلا هذا الحديث. قال سمعت أبا أمامة بن سالم بن حنيف قال قال أبي أبو سالم بن حنيف، أبو أمامة من صغار الصحابة، يعني صحابي رؤية تابعي رواية، من حيث الرواية يعتبر تابعيا ومن حيث الرؤية ثبتت له الرؤية لأن جده أوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد بن زرارة، وكان من أهل العقبة ومات قبل مؤدة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند قدومه فأوصى بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوج إحداهما بنتين، فزوج إحداهما تقريبا بنتين، فزوج إحداهما لسهل بن حنيف فولدت له ولد ابنا هذا، فكناه بكنية جده وسماه باسمه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، هو اسمه أسعد، أسعد بن سهل كما كان جده أسعد. فهذا يقول ينقل عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا أنصاري، أنه قال قال لأبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء بدل فصلى فيه كان له عدل عمرة، عدل عمرة، عدل عدل عمرة، كان مسجد قباء كان عدل أي مثل أجر عمرة، فعدل يحتمل الرفع كان له عدل على أن اسم كان وخبرها الجار المجرور قبل، ويحتمل النصب عدل على الخبرية، واسم كان محذوف أي كان عمله المذكور عمرة أي مثل عمرة في الأجر. قال ابن الأثير العدل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، وقال الزجاج العدل بالفتح والكسر بمعنى المثل من جنسه أو من غير جنسه، وهذا أولى. هنا يحتمل أن نقرأه عدل أو عدل، وكلاهما مثل معناه. فهذا ومن فضل قباء، ومما ورد فضل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبته في أخبار بيت المقدس في سائل صحيح عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. مثل هذا له حكم الرفع إذا قال من قبل الرأي، والله تعالى عنه. هذا حديث صحيح وله يعني طرق أخرى. هنا ذكر في المسند الجامع نقلا عن مسند عبد بن حميد مع نصه رواية يوسف بن طهمان من توضأ فحسن الوضوء ثم جاء مسجد قباء فركع أربع ركعات كان ذلك كعدل عمر انتهى، فليس فيه ذكر رقبة، بل هو موافق لرواية غيره في ذكر العمرة. هنا قال حافظ بن سيد تابعه موسى بن عبيدة عن يوسف بن الطهمان عن أبي أمامة وقال عدل رقبة، هذا هو تعقيب على كلام تحفة الأشراف لأنه قال عدل رقبة ليس رقبة إنما هو عمرة، تؤيد الرواية السابقة، فعدل عمرة فعيد لعمرة. قال ما تشد الرحال إليه من المساجد، المراد هذا باب في حديث الدال على بيان محل الذي تشد إليه الرحال من المساجد. وقال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال، لا نافية والمراد بها النهي، قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال ماذا إلا إلى ثلاثة مساجد، الاستثناء مفرغ والتقدير، لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن مستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام. قال حبيب لكن يمكن أن يكون مراد بالعموم هنا الموضوع المخصوص وهو المسجد، والأول أولى مسجد الحرام هذه واحد بدل. والمسجد ومسجد الأقصى هذا أيضا مسجد الحرام بالإضافة، مسجد الحرام على البدلية وجزء الرفع، مسجد الحرام الاستئناف أحدها مسجد الحرام كما في رواية أخرى، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا يسمى من إضافة الصفة موصوف إلى الصفة. الأكثرية إضافة صفة موصوف إلى الصفة على كثير، إضافة الصفة إلى الموصوف كثير، أما بالعكس إضافة الموصوف إلى الصفة قليل ويحتاج إلى التأويل، وهو مذهب الكوفيين يجوزون ذلك، والبصريون يمنع ذلك، ويقول ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأو مهما إذا ورد، إذا جاء مهم ذلك لا بد من تأويله. وإذن مسجد الحرام، مسجد الحرام أصله المسجد الحرام، المسجد الحرام صفة وموصف، فأضيف المسجد إلى الصفة فهذا نفس الشيء، والصفة والموصف شيء واحد. إذن ماذا نؤوله؟ الكوفيون يجيزون ذلك باختلاف الصفة مع موصف لفظا، والبصريون لا بد من التأويل، فيقدرون مسجد المكان الحرام، مسجد الموضيع الحرام، مسجد مكان مسجد الجامع، مسجد الموضيع الجامع، حبة الحمقاء في الإضافة، حبة البقلة الحمقاء، إذا المضاف قدر له. فهنا وقال الطبري يتعجل بقول مسجدي هذا ماذا؟ وقول مسجد الحرام أي المحرم، وفوق قولهما الكتاب بمعنى مكتوب، والمراد به جميع الحرم، والمراد به جميع الحرم، وكلا يختص الموضوع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، بعضهم أمام الحرم بعضهم على المسجد فقط. وقال الطبري يتعين بقول مسجد هذا لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون مستثنى كذلك، وكلا المراد به الكعبة، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتعين ما رواه النسائي بلفظ إلا الكعبة، وفي نظر لأن الذي عند النسائي إلا مسجد الكعبة، حتى ولو سقط لفظة المسجد كانت مرادة، وأيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم، قال بل في الحرم لأن كله مسجد، انتهى مع في الفتح لأن كله مسجد، قل ليه مسجد، قال ماذا ومسجد هذا ومسجد أقصى ومسجد أقصى. ومن الغريب ما نازع في بعضهم، أولا مسجد ليه مسجد كعبة، ثانيا قالوا إن المسجد الحرام إذا أطلق على الحرم كله معناه تمنع الحائض أن تدخل الحرم، هذا كلام فاضل باطل، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت إلى الأرض مسجدا، إذن ما تصعد إلى السماء يعني جعلت إلى الأرض مسجدا، إذا احتجاج بهذا أفسد يعني أبطل باطل، كون المسجد كون الحرم مسجدا يسمى بالمسجد الحرام لا يستلزم أن تمنع الحائض، إن ذاك له حد محدد، إذا بني مسجد حائط مثلا أو محوط أو مكان وقالوا هذا مسجد خاصة يعني سموه باسم ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه جنوب وتنهى عنه الحائط وما إلى ذلك، مثلا البيع والشراء ممنوع في المسجد، وكذلك أيضا اللغو الكلام كذا، هذا هو. أما بعد ذلك ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى الآن لا زالت التجارة في الحرم ولا زالت الحائض فيها موجودة والجنوب موجود وإلى آخره، إذن هذا كلام باطل لا يحتج مثل هذا إلا يعني من لم يفكر في المسألة ولو فكر لما كان كذلك. ومسجد هذا وإراك سالك ومسجد أبصى أيضا بالإضافة نفس الشيء. قالوا الحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه فوائده، مسألة الرابعة فوائده، منها بيان فضيلة هذه المساجد ومزيته على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس جميعا وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السابقة، والثالث أسس على التقوى، ومنها أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزم الوفاء به لأنه طاعة والطاعة تلزم بالنذر، وهذا خالف به الحنفية، ويقولون والغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم وإلى آخره. ومن أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزم الوفاء به لأنها لا فضل لبعض على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان، وسيأتي يعني معناه أي مسجد نذرت أن تصلي فيه لا يلزمك أن تصلي فيه، لو صلي في مسجد آخر صلي في مسجد آخر لأنه لا مزية لهذا على هذا. الماء يعني والحاصل مسألة الخامسة اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد ثلاثة، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأموات إلى مواضع فاضلة لقصد ثلاثة، كالذهاب إلى زيارة لقصد التعبد بها بالصلاة أو غيرها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. وأشار قاضي حسين الشافعية إلى اختياري، وفي قال عياض وطائفة: هؤلاء يرون تحريم السفر إلى أي موضع للعبادة، المراد به لأداء العبادة قصدا للعبادة. فإذا فلا يتناول التجارة أو ما يعني وغير ذلك من قضاء الحوائج، طلب العلم، وكذلك أيضا يعني للتداوي وما إلى ذلك، هذه كلها لا تدخل في هذا. إنما المراد أن يرحال الإنسان ويعني ويركب مركبه ثم مدة سفر، ويقصد بذلك أن يؤدي هناك ركعتين وما إلى ذلك. ويدل عليه ما يأتي مصنف الجمعة من إنكار بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه حين لقيه راجع من الطور. أبو هريرة ذهب إلى الطور لأنه محل مناجاة موسى، فلقيه بصرة مع أبي بصرة وصحابي، فقال له: من أين تأتي؟ قال: من الطور. قال: لو رأيتك قبل هذا لمنعتك من هذا. قال: وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتي. قال أبو هريرة: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. أحاديث. فاستدى الذي بصرته على إنكاره إتيانه الطور، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عموم. وافقه أبو هريرة. أبو هريرة سكت. قال: الفتح والصحيح عند إمام الحرمين وغيره. الجويني حرمه، إمام الحرمين وغيرنا الشافعي أنه لا يحرم. وأجاب عن حديث الباب أجوبة منها أن مراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلا إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز. ووقع في رواية لأحمد بلفظ: لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم، هذا لا ينبغي. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله، وهو الواقع، الناس يتوهمون أن لا ينبغي من يعني شيء لين أو خفيف، وفي الحقيقة استعمال الشارع لها أشد من لا يحرم. لا تأتي هذه الكلمة إلا في محل خطير، ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن معنى ذلك نفسره بهذا التفسير يصلح: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له أن يشتمني، سبني ابن آدم ولا ينبغي أن يسبني. إذن معناه لا بأس به، يعني هذا ما يدل على التحريم، سب ربك وتنجو. مثل يقول: لا تأتي، وقر صدق، هذه الكلمة ليست هينة. هم قالوا لا تشد الرحال يدل على التحريم، ورواية أحمد بلفظ لا ينبغي لا يعني تصرف ذلك التحريم إلى الكراهة. قالوا: لماذا؟ لأن لا ينبغي لا يستعمل في التحريم، لا، بل بأكثر من التحريم من الأمور الخطيرة في الشرك وما إلى ذلك، هذه اللي تستعمل هذه الكلمة. فيعني فحملها على لا تشد الرحال على التحريم لا ينقص، إن لم يزد عليه لا ينقص منه. فإذا هذا لا وجه له في هذا الجواب، نظر لا يخفى. إذ لفظ ينبغي ظاهر في المنع والتحريم، إذ لفظ ينبغي لا ينبغي، هذا إذ لفظ لا ينبغي زيدوا عليها لا. وفي المنع والتحريم فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شوف إذا المحال الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون شاعرا هذا حرام عليه. طيب، كذلك أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. وقال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن هذه يعني هينة ولا شديدة؟ هي شديدة. في الجملة فهذه اللفظة لاستعمال الشرع أو ذمة الشأن، فالقول بأنها ظاهر في غير التحريم غير صحيح. ومن أن النهي مخصوص ممن نذر على نفس الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به. قاله المطاف وقال خطابي إلى آخره. على كل حال في الأخير الراجح عندي مذهب الأولين، وهو مذهب الجويني، وكذلك أيضا القاضي حسين من الشافعية، وبه من المالكية قاضي عياض وطائفة من العلماء. هذه المسألة يظن العلماء المعاصرون أو من بعد ابن تيمية افتكرها أو ابتدأها ابن تيمية وجويني وقاضي عياض وأعطى أبي حسين، هؤلاء كلهم قبل ابن تيمية بسنين عديدة، فهؤلاء حرموا شد الرحال إلى غير مساجد الثلاثة. فجاء ابن تيمية ونظر في النص وبعثرها، ثم جاء وقال هؤلاء قول هؤلاء هو الصواب. فإذا نسبة هذه المسألة إلى ابن تيمية لا خطأ، بل هو أيد بأدلته التي يعني طول فيها نفسه بأن هذا القول ما قاله جويني وكذا. وكذلك في التوسل من الشافعية ابن عبد السلام حرمه التوسل ما في قال، وأحيانا وردهم عليه إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل، وبعضهم قال بالتحريم كذلك. فإذا نسبة المسألة إلى ابن تيمية فقط هذا محل خطأ، بل يقال إنه أيد مذهب هؤلاء، هم الأولون الذين قالوا الجويني، وكذلك قاضي حسين، وكذلك قاضي عياض، وطائفة من العلماء قبل ابن تيمية، وجاء ابن تيمية أيد هذا المذهب، لا أنه افتقر هذا بحيث أنه ينسب إلى هذا المذهب، لا. الراجع عندي مذهب الأولين، وهو أن النيل التحريم عموما فيروم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة إلا ما خص بالدليل كالسفر للاتجاه للجهاد والتجارة وطلب العلم ونحو ذلك لقضاء حاجتك ما يمنع. لكن مثلا المدينة، إذا الإنسان إذا أراد أن يزور المدينة يقول أزور المدينة وصلي مسجد الرسول، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وصل إلى ذلك مما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، سواء كان قبره عليه الصلاة والسلام وقبر الشهداء أحود وقبل ما اسمه بقيع وما إلى ذلك، فهذه سنة. أما تذهب من هنا بقصد هذا والمسألة فيها اختلف فيها العلماء، لا خير لك في هذا. أنت بمجمع عليه انوي أن تزور المدينة، أن تزور مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أنت مأمور بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور التي استحب أو يؤمر بها الإنسان. وسيأتينا تحقيق أن زيارة القبور اختلفوا فيها هل هو واجب أم مستحب، في خلاف، وسيتحقق في كتاب الجنائز. قال المسألة السادسة، اختلف أهل العلم في من نذر إتيان هذه مساجد الثلاثة، فقال بوجوب الوفاء مالك وأحمد والشافعي والبويطي رحمه الله تعالى، واختاره أبو إسحاق المروزي الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا. وقد ذكرنا إن قاعدة عند الحنفية يقولون وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم، إذا نذر إنسان هذه الأشياء ألغيناه. قال نذر أن يصلي في مسجد حرام يصلي في مسجد بيته يسقط عنه، نذر أن يسجد أن يسافر إلى المدينة ويصلي في المسجد النبوي يسعى أن يصلي في مسجد قريته، هكذا نذر أن أعطيه لفقير هذا الكأس بمائه لا يلزمه ذلك، بل يأتي بكأس آخر أو يأتي رجال وسقط نظره هكذا. لكن ظواهر النصوص مع الجمهور إذا عين الإنسان طاعة من الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني بوفاء النذر إذا كان طاعة، أما إذا كان غير طاعة فهذا لا وفاء فيه، فأما الطاعة فيجب الوفاء به. لكن إذا كان المسجد الذي نذر فيه أقل قيمة من المسجد الآخر مثل المدينة، نذر أن يصلي في المدينة أو في بيت المقدس، فأداؤه هنا في مكة يسكت عنه، هذا ما في خلاف. وكذلك أيضا نذر في بيت المقدس يؤدي نذره في مسجد النبوي ما في معنى، يسكت عنه لأن هذا أفضل من ذاك. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ المسألة الثامنة أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بتحييمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحتج على ذلك بحديث الباب، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي، وألف بذلك كتابا، وانتصر الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله ابن تيمية، هذا كتاب نافي جدا، ورد على السبكي وألف بذلك كتابا. وخلاصة قولي أن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة، هذا هو الخطأ. بعض الناس أو معظم العوام يتوهم أن ابن تيمية يرى تحريم زيارة قبر الرسول، وهذا خطأ عليه، بل يستحبه كما يستحب العلماء الآخرون، لأن النصوص دلت على استحباب زيارة القبور ولا سيما قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن تيمية قائل بهذا كالجمهور، هو المسألة التبست عليهم لأنه قال شد الرحال، شد الرحال، هذه مسألة التبست على هؤلاء، فقالوا إنه يقول بتحريم زيارة قبل الرسول ولا يحب الرسول إلى آخر ما قالوا. وهذا خطأ، أنتم دائما تكونون مع النصوص ومع الأدلة. فالذي ترجح لابن تيمية إذا لم يترجح لديك تقول هذا أخذ بالنص الذي عنده، فما العذر في هذا وتضليله وتبديعه؟ يعني رجل أضله الله على ابن حجر الهيثمي يقول في كتابه في المناسك، رجل أضله الله على ابن تيمية، يعني هذا ما ينبغي مثل هذا مكابرة أو كذا، مع أنك إذا فكرت في المسألة هي واضحة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طيب هذا إذا عملنا عليه يمنع كل السفر التي تتعلق بالعبادة، وزيارة القبور عبادة فإنها تذكر الآخرة، وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها زيارة القبور. إذن لابد أن نجمع بين النصين، فنقول إن شد الرحل ممنوع، وزيارة القبور إذا في أي بلدة نزلت مشروع أو مستحب أو واجب على خلاف في ذلك. فإذن هذا هو الذي يقول ابن تيمية وغيره. فأما شد الرحل فإذا فكرت فيه فترى أنه لا وجه لذلك، وهو أن ظاهر قوله لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال على ظاهر هذا. وإذن عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند شد الرحل، فإذا وصل هناك توجه للزيارة لأنها مشروعة في أصلها إجماعا، فهذا أسلم استبراء لدينه. وقد أخرج الشيخان عن نعمان البشير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا يعني زيارة القبور أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فنستعمل على وجه الذي شرع، على وجه الذي شرع. هناك مثلا كما نراه من عوام الناس أو من بعض من ينتسب إلى العلم يدرسون يقرؤون في كتب الفقهاء وغيرهم أن النظور للقبور محرم، ففي حاشية مراكب الفلاح كتب الحنفية، فلو نذر لقبر نذر أن يذبح فذبحه يقول هذا ميتة، هذا منصوص كتب الحنفية، وكذلك في الدر وغيره، وكذلك في كتب الشافعية موجود مثل هذه الأشياء، لكن العمل بخلاف ذلك، النذر للقبور والذبح هناك وتوسل به، بل بعضهم يطوف به، هذه كلها واقعة. فإذا وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله، فإن مشيت مع هؤلاء العوام، لأن هؤلاء علمهم ما نفعه علم غير نافع، يدرس الكتاب لحاله والعمل الجانب الآخر، هذا مثل هؤلاء لا يعتبرون ولا قيمة لهم ولا يعتد بمخالفتهم ولا بموافقتهم، إنما نمشي على الصراط المستقيم وهو الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيارة القبور لها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا زرت القبور فماذا أقول؟ فقال قولي كذا وكذا وكذا، علمها كذلك، توسلي به لا مهي. إذن ماذا توهي به مهي. إذن هذا الذي شرع في السنن الصحيحة الواضحة والذي يستعمله، وهذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، ومع ذلك كله من أعمال الشيطان ومما سول الشيطان إلى أوليائه بأن يفعلوا ذلك. يقول لي أحد الإخوان سافر إلى بعض البلدان ورأى من علماء بلدهم يسجد أمام القبر ذاك، قال يا شيخ أنت أرأت في هيئة العلماء فكيف تسجد للقبر؟ قال لا أنت جاهل، القبر لا، إن الولي فلان قبلة، قبلة والسجود للرب. إذن عوام الناس يبتلون بك وأنت أولته تأوي الباطل، لكن ما كان الأمر أن تصرت إماما، إذا رأى العالم يسجد للقبر فماذا يفعل العوام؟ الله المستعان. هكذا يعني ابتلي الإسلام ببعض أهله، ببعض من ينتسب إليه ولا يسمنه. فإذا مثل هذه الأشياء المخاصمة أو المنازعة بها والحجاج من أجلها، ثم لم لف الدوران في إتيان حجج بأن الشيخ الفلاني يفعل كذا وأجاز كذا وألف كتاب كذا، هذه كلها لا تنفع. فإن تنازعتم في شيء ما قال إلى الشيخ فلان ولا إلى الشيخ فلان، قال فردوا إلى الله ورسوله. فإذا كان في قال الله تعالى اسجدوا للقبر نسجد، ما في ما يسعون الا هذا، واذا ما فيه لا نسجد. واذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الصحيح اسجدوا للقبر وطوفوا به، نطوف نمتثل ذلك كما نطوف البيت ونقول قبل الحجر الاسود، هذه عباده توقيفيه. واما ما عدا ذلك نحن نتزيد ونستحسن ونزيد عن قول بعض اهل من ينتسب الى العلم لانه رخص في ذلك، هذه كلها. وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل، ولكن اكثر الناس الاكثريه لا قيمه له، انما القله لن تزال طائفه من امتي، هذه هي المعتبره والمعتدى بها. قال طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، متعنا باسماعنا وسهل قوتنا وجعل قوتنا ما احيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.